انتظاره عند موته ويطلب منها ان تسامحه وان تحله قبل موته وفي لحظات وداعه للحياة، فيفاجأ ذلك الأب ومن حوله من الأبناء أنها تقول اذهب لا أحلك الله ولا سامحك، واللقاء في عروسات يوم القيامة. ويقول أحد الرجال التجار في هذه البلاد أن مجموعة من أبنائه حاول في أن يكون سببا في تزويجهم مع تيسير أسباب الزواج كلها وإزالة عوائقه، ومع ذلك يجد رفضا تاما من الإقبال عليه في عمر كبير كما يقال، وقد فاتها قطار الزواج وأصبحت من العوانس. عباد الله، اقتضت حكمة ربنا جل وعلا بين الجنسين الذكر والأنثى من بني آدم سن الزواج بأحكامه وآدابه علاقة شرعية تدعو إليها الفطرة السليمة وتنظم أحكام الشرع القويم، تنظمها أحكام الشرع القويم بقيامه تنتظم الحياة ويحفظ الحياة وينعم البال ويستقيم الحال بالزواج المشروع، يتحقق العفاف والحصان الذي يضمن وفاق العلاقات وأمن البيوتات. النسل الصالح والجيل الخير لا ينبت ولا يتربى إلا في أحضان زوجية شرعية بين أبوة كادحة وأمومة حانية في الذرية الصالحة، والاستكثار منها في الأمة فيها العز والفخار للدين والأسرة والمجتمع. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. أيها المسلمون، إن نعيم الحياة ومتعتها لا تكون إلا في بيت سعيد، وسعادة البيت لا يحققها إلا دين صحيح وخلق سمح وأدب رفيع، ينضم إلى ذلك صفاء الود والحفظ المتبادل بين القرينين في الحضور والغيبة. بيت سعيد ظاهره الحشمة والمهابة وباطنه العفاف والصيانة. الزواج السعيد تتجاوز السعادة فيه حدود الزوجين، تمتد إلى أسرتيهما فتكون حلقة واسعة من المودات والصلات بين الأقارب والأصهار، تتأكد بين الآل والأرحام وشائج القربى وعلائق المصاهرة. أيها الإخوة في الله، إذا كانت هذه بعض حكم الزواج وأسراره ومنافعه وآثاره، فما بال الناس في يومنا هذا يشكون ويتبرمون، يشكون من العنوسة وتأخر سن الزواج بين الفتيان والفتيات، تتقدم بهم السنون والعراقيل تزداد أمامهم والمشكلات تتفاقم في وجوههم، وكأن الطرق قد سدت أمام كثير من الشباب والحجب قد أغلقت أمام الجموع أبوابها، حتى ظهر الحال بمظهر والله ينذر بسوء المنقلب. إن تضييق فرص الزواج، وأقول هذا لأولياء أمور البنات والقائمين على الأبناء والشباب، إن تضييق فرص الزواج علة خراب الديار، به يقتل العفاف وتؤد الفضيلة، وهو وربي طريق الفساد وهتك لحجاب الستر والصيانة. إنها سوءات وخبائث لا تظهر إلا إذا افتعلت الحواجز وتنوعت العوائق أمام الراغبين من البنات والبنين. أسألكم بالله هل كان للأعداء يا ترى هل كان لهم خطط ماكرة لنشر المسالك الداعرة؟ جدير بذوي الرأي وأولياء أمور النشء، وحق على العلماء وولاة الأمر والمربين أن يولوا الأمر عنايتهم الجادة. هل المشكلة مشكلة مهور أم المشكلة تعلم وترق في سلم التعليم لنيل شهادات ودرجات؟ الأمر فيما يبدو أيها الفضلاء أكبر من ذلك وأوسع. إن الناظر في أحوال المجتمعات والمراقب لمتغيراتها في هذا العصر يحس بأشياء كثيرة وكبيرة، يدرك أمورا مخيفة ومهولة. إن هذه المشكلات وهذه العوائق راجعة إلى خلل في التصور وزعزعة في الفكر، ولا مبالغة إذا قلت بكل صراحة إنها راجعة أيضا إلى ضعف في العقيدة وخلل في تطبيق الشريعة. أيها المسلمون، لما أقبل عمر بن الخطاب كما في الصحيحين، لما أقبل يقول ابنه عبد الله بن عمر لما تأيمت أي مات زوج حفصة بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها، ذهب عمر بن الخطاب يعرض ابنته حفصة على سنة الله ورسوله زوجة لعثمان بن عفان، فقال لعثمان إن ابنتي حفصة قد مات عنها زوجها وإني أعرضها لك زوجة، فصد عنه عثمان وقال أمهلني إلى يوم غد، فأقبل عليه من الغد فاعتذر عثمان من الزواج. فكان في نفس عمر ما كان فيها لأنه بشر، ثم ذهب إلى أبي بكر الصديق وقال للصديق رضي الله عنهما إن حفصة قد مات زوجها وإنني أعرضها لك زوجة، فسكت أبو بكر وصمت طويلا واعتذر من اليوم الآخر. فكان في نفس عمر ما كان، ثم ذهب يشكو الحال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنني عرضت حفصة على عثمان فاعتذر وعلى أبي بكر فاعتذر وإن ذلك جاء في نفسي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم أتريد أن أزوجها لأفضل منهما؟ قال ومن أفضل من عثمان وأبي بكر؟ قال أتزوجها أنا يا عمر. فتبسم عمر رضي الله عنه وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لعمر إنما علم أبو بكر وعثمان أنني قد بيت في نفسي أن أخطب حفصة فقد سمعاني وحفظا سري، وإلا أنت وهما في الجنان وكلكم على خير عظيم. معاشر المسلمين، إن مسألة الزواج وما يدور من تأخر فيه في هذا الزمان وعنوسة وعزوف ليجعل الإنسان يفكر تفكيرا طويلا، والغريب أن التفكير المشوش حول المستقبل والتخوف الذي لا مسوغ له، ثم ما يرتبط بهذا التخوف من الاعتمادات على الشهادات والتعلق بالوظائف وتأمين فرص العمل والاشتغال بالترقي في سلم التعليم، هو وربي السبب في تكدس الفتيات في بيوت أولياء أمورهم حتى يفوت الجميع قطار الزواج. ومشاركة الوالدين في هذا التخوف ظاهرة بينة حتى قبلها المجتمع ورضي بها، وهذا مسلك خطير يؤكد على خلل في التفكير وانقلاب في الموازين وزعزعة الثقة بالله وضعف النظر المتعقل وقد صدق الله يوم قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. اضطربت المقاييس وطاشت الموازين، فالمستقبل مادة والتخطيط مادة، وشريكة الحياة وزوج المستقبل يقومان بالمادة وشبه المادة، والوظيفة والشهادة والمرتب والوجاهة هي السوق الرائجة. مع الأسف الشديد في كثير من زيجاتنا عند الحاضرة وعند البادية يستوي في ذلك الشاب وأهله والشابة أهلها، إلا ما رحم ربي ما يتلقفه الناس والشباب من معلومات وأخلاقيات في المقالات والمسلسلات والصحف والإذاعات. أقسم بالله أنه سبب أيضا من أسباب العنوسة والعزوف عن الشباب، مسلسلات مكسيمية ومسلسلات حب وغرام علقت الأبناء والفتيان والفتيات حتى ظنوا أن العلاقة المحرمة خير من العلاقة الحلال. أقول معاشر المسلمين إن الذين يتأثرون بذلك الإعلام الفاضح بطريق مباشر أو غير مباشر له أثره البين باختلال النظرة إلى الحياة. هذا الزخم من الثقافات والفلسفات التي لا قيمة لها، وهذا الطرح من التصورات قلب المفاهيم وأفسد الأمزجة وجعل علاقات الناس وروابطها منافع ذاتية ومادية بحتة. أيها الآباء، أيها الأمهات، أيها المربون، أيها الغيورون، إذا انحدر الناس في هذه المقاييس وحكموها في علاقاتهم فكونوا أنتم عقلاء، لأن ذلك يفسد الزمان ويبطل دليل العقل ويعطل أمر الشرع. كثير من الناس يعيرون بالفقر ويكلفون ما يخرج عن الطوق، والله يقول لهم لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لقد انبنى على فساد التصور هذا أن ساءت الأفكار وارتفعت المروءات وذهبت الشهامة في كثير من البيئات، فاستبطى الناس بالنفقات وسرت بينهم في الحطام المنافسات، وتوجهوا نحو الدراهم والمراكز واللذائذ الحسية والجسدية، حتى لو تعارضت مع العفة وحفظ الأعراض والاستمساك بالخلق العالي فزادت الحواجز ارتفاعا وامتدت السدود طولا، فتطلع النساء وأشباه النساء إلى صنوف الملابس والمساكن وألوان الفرش والمآكل، والمفتش عن الزواج من الفضلاء والصالحين يخشى الله أن يبتلى بأصهار وأنساب يتجاوزون في مطالبهم حدود المعروف فيكلفونه في حياته عسرا ويزيدونه من أمره رهقا. لذلك لماذا كل هذا؟ لماذا أيها الناس؟ إن جميل الخلق أبقى وربي من جميل الخلق، وغنى النفس مقدم على غنى المال، والعبرة كل العبرة في كريم الخصال لا في زين الأجسام ولا في كثرة الأموال. سئل سعيد ابن المسيب رحمه الله عن حديث رسول الله خير النساء أيسرهن مهورا، قالوا كيف تكون حسنا ورخيصة المهر؟ فقال سعيد رحمه الله يا هذا انظر كيف قلت، أهم يساومون في بهيمة لا تعقل؟ أتراها بضاعة طمع، بضاعة طمع صاحبها يغلب على مطامع الناس وصدق الله يوم قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها إنه إنسان مع إنسانه وليس متاعا يطلب متاعا. أما الحمقى وأهل الحمقى فيتمسكون بالجمال والمنصب والمال والمركز ليزدادوا في الثمن. أترى هؤلاء من الأشرار أم من الأخيار؟ إن المرأة للرجل نفس لنفس وليست بضاعة لتاجر. إن ميزان الرجال لا يوازن بمال ولكن المهر يوزن بالمعاملة وحسن التباعد ورعاية المسؤولية. فقه هذا يا مسلمون. إن صاحب الجمال والجاه قليل الدين والخلق من الرجال والنساء لا يغني عنه كثرة المال شيئا. أرأيتم لو كان مع الجبان 100 سيف أسألكم بالله أكان ذلك يغني عن ضعفه وجبنه وخوره؟ فاستكثار المال وموازين المادة لا تستر خيبة الزوجين ولا تستر أيضا سوى أخلاقهما. ولو كان ذلك عندهم من قناطير الذهب والفضة ما لا يعد ولا يحد. إن نسب الطلاق والفراق وأسباب الانفصال والشقاق في متقدمة هذا العصر أعلى منها في مجتمعات سلمت من رياح هذا التقدم البائس وغباره الخانق. وكلما دخلت أمة في هذا النوع من المعاصرة والمقاييس ارتفعت فيها نسب الطلاق والشقاق. ونعم وربي وقد صدق الحسين رضي الله عنه وارضاه يوم قال إن ابنتك أو كريمتك أي أختك إنها كالرق عندك فاعرف أين تضعها فإن أعطيتها صالحا إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. أيها الإخوة بالله حق على أصحاب القدوة من الأمراء والوجهاء والعلماء والأغنياء وشيوخ القبائل والعشائر من البادية والحاضرة والقريبين والبعيدين أن ينشروا في الناس خلق القناعة بما يسر الله ورزق. يرسموا ذلك بأفعالهم قبل أقوالهم. لا يكون الاغتباط إلا بالدين وحسن الخلق. الله الله بالإعانة على إعفاف شبابنا وبناتنا والاهتمام بغرس المودة ونعمة البال غير ناظرين إلى ما تعجز به أيدي الشباب ولا ما لا تبلغه طاقاتهم. يجب أن يكون التوجيه وصرف الهمم والهمة إلى الفتى المهذب والفتاة المهذبة من أجل أن نستجلب راحة الضمير.